لقينا رسول الله أنا وأنت ابن عباس، قال نعم، حمل له وتركك، يعني حمل معه وتركك. في الحديث الثاني قال ذهبنا تلقى النبي مع الصبيان إلى ثرية الوداع، فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيس للصبيان وحمله معهم. نعم.
باب ما يقول إذا رجع من الغزو. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا، قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم، في مشروعية هذا الذكر عند الرجوع من الغزو، يشرع المسلم أن يقول هذا الذكر، يكبر ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول تائبون يعني راجعون إن شاء الله، تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا يكون مستحب للغزاة إذا رجعوا من الغزو. نعم.
حدثنا
نعم نعم فحملنا من يقول الشارح على كل حال يتعمل القول، لكن الآن الحكم معروف هو مشروعية استقبال الغزاة وإلى الصبيان، كون المتروك هذا والمحمول هذا أمر ما يرتب عليه شيء. نعم 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 عند مسلم.
نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا
نعم
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فأثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله جعلني الله فداك، قال صلى الله عليه وسلم عليك المرأة، فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاها عليها.
ألقاه ثوب يعني
عندنا فألقاها،
ها
عندي فألقاها
فأخذ ثوب عليه، فقلب ثوبا فألقاه يعني الثوب، الثوب هو الذي ألقاه علينا.
الله عنك.
وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك عليه السلام حتى دخل المدينة. حدثنا علي قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبله وأبو طلحة رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها وردفها على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق أثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن عليك المرأة. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقولها حتى دخل المدينة.
الحديث أنس ساقه من طريقين، وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا زوجته صفية فسقط على البعير، سقط النبي وعثرت دابة، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقط صفية على الأرض، فجاء أبو طلحة رضي الله عنه وقال يا رسول الله هل أصابت من شيء؟ فقال لا، ولكن عليك المرأة. فأخذ أبو طلحة من ورائه ثوب وجاء على وجهه وقصد قصدها ووضعه عليها، إن وضعها ما على وجهه حتى لا يراها، هذا من ورائه، أخذ ثوب ووضعها أمام وجهه ثم قصد قصدها ووضعه عليها، لأن الساقط لا في الغالب ليسقط قد ينكشف منه بعض شيء من جسده ولا يستطيع أن يتستر، لا يتمكن منه من التستر. فأبو طلحة رضي الله عنه ورعه وضع الثوب أمام وجهه حتى وصل قصد قصدها يعني الجهة التي سقطت فيه المرأة ووضعه عليها حتى يكون ساترا لها، حتى قاموا وأصلح لهم مركبهما. في دليل على أن الأنبياء بشر تصيبهم الأمراض والمصائب ويسقطون عن دوابهم، ومنهم من الأنبياء من قتل كما قال الله عن بني إسرائيل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وسل يحيى وزكريا، فالأنبياء بشر تصيبهم الأمراض والأسقام والموت والحر والبرد والجوع، تسليط الأعداء والسقوط عن الدابة، دل على أنهم لا يصلحون للعبادة، للرد على من عبدهم أو دعاهم من دون الله. الأنبياء بشر لا يصلحون للعبادة، ولكنهم أصفياء اختارهم الله واصطفاهم للنبوة والرسالة وجعلهم الواسطة بين الله وبين خلقه، فيجب محبتهم وتعظيمهم واتباع شرعهم وتصديقهم في أخبارهم وامتثال أوامرهم، لكن لا يعبدون، العبادة حق الله، الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا تصنع العبادة إلا إله. فلو كان الأنبياء آلهة لما أصابتهم الأمراض ولما أصابتهم الأشقاق والسقوط، فالله تعالى قدر عليهم هذه المصائب ليعظم أجرهم وليرفع درجاتهم وليكون قدوة للناس وليعلم الناس أنهم لا يصلحون للعبادة وأنهم بشر كسائر البشر. ويرد على ما قال إن النبي نور، هذا غلط، النبي ليس نور، هذا من الغلو، بعضهم يقول إن النبي نور وأنه جزء من الله نعوذ بالله، هذا كفر وضلال، النبي بشر مخلوق من ذكر وأنثى من أبيه عبد الله وأمي عبد الله، بشر كسائر البشر، فليس نورا وليس جزءا من الله نعوذ بالله، هذا كفر وضلال، هذا مثل قول النصارى ان عيسى جزء من الله نعوذ بالله، فهم بشر من بني ادم من سلاله بني ادم مخلوقون من ذكر وانثى، ولكن الله اصطفاهم فلا يصلحون للعباده، فلهذا قدر الله عليهم الامراض والمصائب لتكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم وليكونوا قدوه للناس في الصبر، تعسى بهم الناس وليعلم الناس أنهم لا يصلحون للعبادة وأن العبادة حق الله عز وجل. في مشروعية هذا الذكر عند قدوم الغزاة، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، نعم نعم إذا شرف إذا أقبل عليه، نعم وصل، نعم نعم سبق أن الضرورة لها حكم، ضرورات لها، الضرورات إذا اضطر إلى أخذها أخذها يأخذها يفعل ما يستطيع ولا يتركها تموت، الضرورة يعني ضرورات مثل ما تحتاج للعلاج كذلك في حادث واضطر إلى أخذ المرأة يأخذها ولا يتركها تموت، الضرورة، نعم.
مع الحذر، مع الحذر من الفتنة، يفعل ما يستطيع، والذي لا يحتاجه لا يجوز له أن يفعل شيء ما يحتاجه. نعم نعم، ما في شك الحجاب نزل في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة، الحجاب أدلة واضحة، نصوص القرآن والسنة واضحة، فإذا سألت ولا ساعة فسألونا من وراء الحجاب. في البخاري قصة عائشة قال تخبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، ما في إشكال الحجاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة إذا قدم من سفر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي صلى الله عليه وسلم ادخل المسجد فصل ركعتين. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
نعم، هذا حديث كعب ساقه المؤلف من طريقين في مشروعية الصلاة في المسجد إذا قدم من سفر قبل أن يجلس في بلده، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ادخل فصلي ركعتين. الحديث الأول حديث جابر، والحديث الثاني حديث ليس من طريق حديثان. الحديث جابر قال له النبي ادخل فصلي ركعتين لما اشترى بعيرة، ادخل المسجد فصلي ركعتين، فدل على مشروعية صلاة ركعتين للمسافر إذا قدم بلده. وكذلك أيضا حديث الثاني حديث كعب قال صلى النبي صلى ركعتين قبل أن يجلس. وإذا قدم بلد غير بلده فهل يشرع الصلاة في المسجد؟ إن كان مكة والمدينة نعم يصلي في الحرمين، وإن كان غيرهما فهذا محتمل، والأقرب أنه إذا كان في غير بلده أنه لا يزال مسافر، إنما هذا إذا قدم بلده. الحديث إذا قدم بلده يشرع يصلي ركعتين، أما إذا مر في بلد في الطريق إن كان المسجد النبوي والمسجد الحرام نعم هذا مشروع، أما غيرهما فالأمر محتمل. نعم نعم، إذا وجد مسجد ولق ولم يجد نرجو أن يكتب لها الأجر إذا كان له نية، إذا كما في حديث بموسى أن الرجل إذا عجز عن الشيء وهو ينويه فكتب الله له ما كان ينويه. نعم، إذا صلى فيه نعم يرجع. نعم.
باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يشاء. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين. صرار موضع ناحية بالمدينة.
نعم، هذا الحديثان فيه مشروعية الصلاة في المسجد إذا قدم من سفر كما سبق، وفيه جواز صنع الطعام إذا قدم الإنسان من السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم نحر جزورا وبقرة ودعا الناس فيطعام الطعام عند القدوم من السفر جائز. إذا قدم السفر يصنع طعام ويدعو الجيران ومن حوله لأمرين: الأمر الأول شكر لله على السلامة من أخطار السفر، والأمر الثاني إناس الأهل وإدخال السرور عليهم وإزالة ما حصل لهم من الكآبة بسبب غيبته عنهم. وهل هو سنة أو مباح؟ محتمل، والأقرب والله أعلم أنه مباح، النبي فعله على الإباحة. وقد يقال إنه سنة، قول بأنه سنة ليس ببعيد، لأن السنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله. والطعام عند قدوم السفر يقال له النقيعة، يسمونها النقيعة، طعام قيل اشتق من النقع وهو الغبار، لأن المسافر يأتي عليه وعليه غبار السفر. كان ابن عمر يفطر لما يغشاه. ابن عمر رضي الله عنهما كان كثير الصوم في الحضر، لكن أول ما يقدم لا يصوم، أول قدوم من السفر لا يقدم لأجل الذين يغشونه للسلام والتهنئة، الزوار يأتونه ويسلمون عليه، في الأيام الأولى ما يصوم، وأما ثم بعد ذلك يبدأ يصوم. كان رضي الله عنه كثير الصوم، كثير الحج والعمرة، لكن في أول قدومه يفطر لأجل السلام على من أغشاه. ذكر الشارح يقول جاء عن ابن حمل المهلب على ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول في من نوى الصوم ثم أفطر أنه متلاعب، وأنه دعي إلى وليمة فحضر ولم يأكل واعتذر بأنه نوى الصوم، فاحتاج هذا نقل عن ابن عمر أنه كان يقول في من نوى الصوم ثم أفطر متلاعب، ليس له أن يفطر إذا نوى الصوم. ودعي ابن عمر إلى وليمة ولم يأكل واعتذر بأنه نوى الصوم. وهذا من ابن عمر يحتمل وجهين: الوجه الأول يحتمل أنه أن هذا الصوم قضاء من رمضان، فهذا نعم الذي يفطر وهو صائم قضاء رمضان متلاعب، ولا يجوز له الفطر إلا لعذر كالمرض. إذا كان الصوم صوم واجب، صوم قضاء رمضان أو قضاء أو صوم نذر أو كفارة، يحرم عليه الإفطار إلا بالعذر كمريض أو غيره. الأمر الثاني أن يكون الصوم صوم نفل وتطوع، هذا ليس بمتلاعب، يجوز أن يفطر. إذا جاء في الحديث قد خفيت السنة في هذا على ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي أصبح صائما فدخل على عائشة فأخرجت له حيسا فقال أرني فلقد أصبحت صائما ثم أكل عليه الصلاة والسلام. فالصائم الصائم والنفل أمير نفسه، إن شاء يفطر وإن شاء أن يتم صومه. وقد يكون الفطر أفضل له، كما إذا كان عنده ضيف وإذا صاب يشق على الضيف فيفطر في هذه الحالة، أو دعاه إنسان وكان يشق عليه أن يصوم، ففي هذه الحالة الأفضل له يفطر جبرا لخاطر الضيف والصاحب. أما الذي أما إذا كان الصوم واجب يعتذر عنه، يقول أنا عليه الصوم واجب من رمضان ونذر الكفارة ويدعو وينصرف. أما إذا كان صوم نفل هذا ينظر إن كان الفطر فيه مصلحة من إناسه وجبر خاطره ويفطر أفضل، وإن عذره واستمر على صومه فلا حرج. نعم نعم، إذا دخل المسجد من دعوة الصلاة. نعم، ما دام دخل المسجد دخول المسجد من دعوة الصلاة، إذا دخل المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الخمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره
رضي الله عنهما.
نعم،
الصحابة يترضى عنهم ولا يخص غيرهم، وإذا قال عليه الصلاة والسلام الصحابي بعض الأحيان لا حرج، لكن كون بعض الصحابة يخص بشيء هذا من شعر الشيعة والرافضة. نعم،
والله أنت. أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت
أن أبتني
عفو الله عنك فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيه الصواغين أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي.
كان مؤذن يريد أن أؤذن هذه الأذان.
فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقدار
لشارفي
فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتب أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجبا سلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه.
نعم، هذه القصة ذكرها من رواية حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب، ذكر في كتاب فرض الخمس، كتاب فرض الخمس والكتاب تحته أبواب، ثم قال باب فرض الخمس، والخمس بضمتين ما يؤخذ من الغنيمة، قالها الخمس. والشاهد من الحديث قال: أعطاني شارفا من الخمس، هذا هو الشاهد من الحديث. والخمس شرعه الله يؤخذ من الغنيمة، وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغنموا مالا فإن هذا المال إذا أخذ وجمع ينزع منه الخمس، وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين المقاتلين المجاهدين. فإذا مثلا أخذ غناء من الكفار مئة ناقة مثلا، يأخذ الخمس عشرين ناقة تنزع وثمانين توزع على الغانمين. وهذا الخمس الذي يؤخذ يقسم خمسة خماس: خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للمستبين، كما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستبين. فهذا الخمس يكون للرسول عليه السلام ينفق على نفسه، يجعل فيه ينفق من في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة الرسول لأن بني هاشم والمطلب منعوا من الزكاة، الزكاة أوساخ الناس، فلا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد، عوضهم الله عن الزكاة بالخمس. هذا الخمس الذي ينزع من رأس الغنيمة يقسم خمس خاص: خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس للسبيل، كما قال الله في آية الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في أين يكون هذا الخمس، من يستحقه. ذهب جماعة من العلم لأنه يصرف في المصالح، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي، وذهب بعض العلماء إلى أنه رد على الأصناف الثمانية، لذا ذكر الله في آية الصدقة إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، وهذا ذهب إلى هذا الأحناف. وقال بعضهم اختص به الخليفة، يكون للخليفة. وأما أربعة الخمس فإنها تقسم على الغانمين. ذكر المؤلف هذه القصة، هذه القصة تذكر في الخمس، وتذكر هذه القصة في وليمة العرس، وتذكر هذه القصة في شرب الخمر. قد مرنا هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الأشربة، لأن حمزة وجماعة شربوا الخمر فأتى بها، وأتى بها المال في الخمس لقوله: كان شارف أعطاني شارف من الخمس. ويؤتى بها أيضا في وليمة العرس، لأن علي رضي الله عنه أراد أن يحتج على واعد رجلا من قينقاع يحتش حشيش على هذين الناقتين ويبيع الحشيش ويستعين على وليمة وليمه عرسه فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وما بدت. الشارف هي الناقه كبيره السن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخبز رحمه الله، فكان لعلي ناقتان، الناقه الاولى لانه من المجاهدين من الغانمين جاء نصيبه وزع على الجيش، كل واحد جاء مثلا واحد ناقه، والثانيه من الخمس لأنه من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار له شارفان. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أبتني أن أتزوج فاطمة بنت الرسول، يسمى الزواج بنا لأن العرب في الأصل كان من يريد أن يتزوج يبني خيمة يخلو بأهله، فقيل المتزوج أنه يبني بأهله يعني يبني خيمة. لما أردت أن أبتني بفاطمة يعني أردت أن أتزوجها، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي. وفيه دليل على معاملة أهل الكتاب بين القيبقاء من بين القيبقاء من اليهود وكانوا سكنوا في المدينة، وكان هذا أولا قبل أن يأمر النبي بإخراجهم، فلا بأس بمعاملة أهل الكتاب بالبيع والشراء، وليس هذا من الموالاة وليس من التولي. التولي محبة الكفار ثم نصرتهم على المسلمين، هذا ردة نعوذ بالله. وأما الموالاة المعاشرة والمصادقة والإفضاء إليهم بالأسرى دون المؤمنين هذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما البيع والشراء والمعاملة لا يضر، لكن لا يجوز القاء في جزيرة العرب. فعلي كان يتعامل مع هذا الرجل من بلد القرقاع، وعده يذهبون بالبعيرين يأتون بالإذخر. الإذخر نبت طيب، نبت يباع يحشونه الإذخر، وكان والإذخر يوضع في سقوف البيوت بدلا من الجريد. نحن عندنا في نجد تسقف البيوت بالخشب ويضع الجريد، في مكة ما عندهم جريد، ما عندهم نخيل، يضعون الإذخر. وكذلك يضع الإذخر في الخلل في القبور، إذا وضعت اللبنات على الميت وصار بينها خلل توضع النبت الإذخر. وكذلك أيضا يجعل الوقود للصواق والحدادين. ففي فوائد. ولهذا سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة يحرم حشيشها لا يجوز حشيشها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا استفيد منه. فقال النبي إلا الإذخر، جاء الوحي فاستثني الإذخر ما فيه من الفوائد البيوت والقبور والصواق. فعلي رضي الله عنه وعد رجلا يحتشون هذا الإذخر ويبيعونه حتى يجمع شيئا من المال يستعين به على وليمة فاطمة رضي الله، يشتري الإذخر ويبيع على الصواغين اللي يصغون الذهب والحدادين يوقدون النار على الإذخر، واستعين في وليمة عرسي. ويدل على مشروعية الوليمة للعرس والزواج وأنه مستحبة. قال علي فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفي مناختان إلى جنب رجل حجرة من الأنصار، في يعني لا بأس به يعني يدخل سان الدابة ويقف السيارة في الشارع، وإن كان هذا في مصاعب المسلمين لكن هذا من المصلحة إذا كان لا يضيق الطريق، كان وقف الدابة في الشارع أو وقف السيارة إذا لم تضر ولم تضيق فلا حرج، لأن هذا مصلحة عامة. ولذلك أناخ علي ناقته في الشارع جنب رجل حجرة من الأنصار، فلما ذهب ورأى وفي بعض حوائجه قال فرجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفي أتى لما جاء وجد في ناقته منظرا فظيعا. ماذا وجد؟ وجد قد جبت سنمتهما، سنمة البعيرين جبت بالسيف، وشقت بطونهما واستخرجت الأمعاء وأخذ من أكبادهما. هذا منظر فظيع، مريخ ناقته لما جاء وجد السلام كل من البعيرين مجلود بالسيف، وجد البطن مشقوق والأمعاء والكبد مخرجات إلى الأرض. قال علي فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، يعني من البكاء، بكى قهر من القهر، أصيب بالقهر، كيف يحصل هذا في وقت وجيز؟ فقال من فعل هذا؟ سأل الناس من اللي فعل هذا بالبعيرين؟ قالوا فعل حمزة بن عبد المطلب، عمك حمزة بن عبد المطلب. وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، الشرب الجماعة اللي يشرب الخمر، قال لهم شرب جماعة يشرب الخمر، شرب الخمر وسكر وصارت تغنيه جارية، جارية مغنية وسكران وتغني ألا يا حمزة للشرف النواعي، وقال في ثلاث أبيات قالت فإذا هما في الفناء مناخاني ضع السكينة في لباتهما وكذا وكذا، فصارت الجارية تغني والخمر يعمل، قام من أجل صار الخمر عند سمع الخمر الذي في رأسه وخمر المغنية، ومعروف أن السكران الآن يفقد عقله ويخيل أنه في عالم آخر وأنه في ملك وأنه يأمر وينهى. فلما شرب الخمر والجارية تغني قام وتحث على أن يضع السكين في لبته ويأكل من أمعائهما، فقام وسكران وجب السلمين وشق البطن الناقتين واستخرج الأمعاء والكبد وجعل يأكل. مخمور، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر في أولا، لأن الخمر كان هذا قبل غزوة أحد، بين بدر وغزوة أحد. ويستفاد من هذا أن زواج علي بفاطمة رضي الله عنها بعد بدر وقبل أحد بين الغزوتين، والخمر إنما حرمت بعد غزوة أحد، كان هذا مباح، كانت الخمر ما حرمت في ذلك الوقت، وكان معذور، يعني حمزة معذور لأنهم يعني شربوا الخمر في وقت لم تحرم. ولهذا لما قتل بعض الصحابة الشهداء وهم يشربون الخمر استشكل هذا بعض الصحابة، قال رسول كيف لما حرمت الخمر، ما حال إخواننا الذين قتلوا والخمر في بطونهم؟ فأنزل الله هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فليس عليهم لوم لأنهم شربوا الخمر في وقت لم تحرم. فعند ذلك علي رضي الله عنه ماذا عمل؟ انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حمزة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، ورأى على فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على في وجه علي الكعابة، رأى متأثر متغير، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: مالك؟ فقال علي: قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على نقفي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شر مع جماعة شرب الخمر في بيت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فارتدع، يدل على أن الإنسان يتخفى في بيته، يخلى بعض الملابس، وإذا أراد أن يقابل الناس يلبس ثيابه التي يقابل بها الناس، ارتدى النبي برداءه، كان في الأول وضع رداءه على عادة العرب يلبسون الإزار والرداء والعزر، كان العرب يلبس إزار ورداء مثل المعتمر والحاج، إزار ورداء قطعة على الكتفين وقطعة يشد بها النصف الأسفل، وأحيانا يلبسون القبص مثل ثيابنا هذه، أحيانا هذا وأحيانا هذا، والعمامة على الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه إزار والرداء كان وضعه، فوضع الرداء لما أراد أن يخرج، إلا على الإنسان عند المقابلة الناس عند الوفود يخرج بثياب مناسبة. ومثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: يا رسول لو اشتريت هذه الحلة للوفد وللجمعة، إلا على سيدة قابل الناس يقابلهم بها مناسبة غير حالته في البيت، في البيت يتخفف ويخل بعض ثيابه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرته ثم انطلق يمشي، يقول علي: واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب يشربون الخمر سكارى، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، يظن أنه زال عنه السكر، فإذا حمزة قد سمل محمرة في عيناه لا زال في سكره، فنظر حمزة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما لامه، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لا يا سكران مخمور، يقول للرسول: أنت ما زلتم عبيد لأبي؟ معلوم أنه لو كان صاحي ما يقول هذا الكلام، قد يكون هذا كفر، لو كان بل على أن السكران مرفوع عنه القلم ولا يؤخذ بأفعاله. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سبل أنه سكران، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبه القحقرة وخرج معه، يعني رجع النبي على القحقرة من الخلف ووجهه أمام حمزة خوفا من أن يعمل شيء السكران، لأنه سكران يقول إذا وله ظهره يمكن يأخذ شيء يرميه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يرجع القحقرة من الخلف، يرجع من الخلف ووجهه أمامه حتى لا يصيبه بشيء أكرهه. والشاهد من القصة قوله أعطاني شارفا من الخبز، ففيه أن الخبز يؤخذ من رأس الغنيمة هو قصة استخباص. نعم بلى يضمن لكنه لا يعثر، لكن إذا أتلف شيئا سواء كان سكران ولا نايم يضمن، ولهذا قيل أن النبي ضمنها ثمن البعيرين. كذلك مثل الإنسان لو كان نايم ورأس النايم انقلبت على طفلها وقتلت ليست لا تأثم لكن عليها الدية والكفارة. النائم إذا كسر شيء أو أزال شيء مرفوع عنه القلم لا يأثم، لكن إذا أتلف شيء يضمنه، وكذلك السكران والمجنون والصبي كل من أتلف شيئا فإنه يضمنه، لأن هذا ما يعفيه، الضمان كل من أتلف شيء عليه ضمانه سواء كان معذور أو غير معذور، لكنه معذور من جهة الإثم وليس معذورا من جهة الإتلاف. نعم
حدثنا
ولو كان مكره مكره يرفع عنه الإثم لكن يضمن ما أفسده. نعم ها؟ الجناية كيف الجناية؟ وش فيه؟ إذا جنى على أحد كما سبق لا يعتب، لكن عليه الضمان، الضمان ما أتلفه عليه ضمانه، لكن ما يعتب. لو قتل شخص عليه الدية هو الكفارة، ولكن ليس عليه قصاص، لأنه لأن المجنون والصبي عمده كالخطأ، يعتبر الخطأ. نعم هي نعم. إذا تناول مسكر ومتعمد يأثم، لا شك لا شك أنه يأثم. نعم ويكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم نعم. الطلاق في خلاف، هل يؤخذ بأفعاله أو تطلق؟ في خلاف من العلماء، وقال أن السكران ينفذ طلاقه لأنه هو لتناول السكر، ومنهم قال لا يأثم ولا تطلق زوجته ولا يجمع بينه بين أمرين، يقام عليه الحد ويجلد ولا تطلق زوجته لأنه لا عقل له. وقال أخوهم العلم لا تنفذ، مسألة خلافية، فالخلافية قوي أهل العلم. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن نعم. عبد الله
ها وش والله تحتاج المسألة إلى تأمل. الحنابلة وجماعة يرون أنه يقع طلاق السكران. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
الأخبر الله أنه لا يقع يعني ولا يجمع له بين أمرين، بين طلاق زوجته وبين جلده وإقامته، إنما يجلد ويقام عليه الحد ويكون فاسق، ولكن لا تطلق زوجته لأنه لا عقل له. نعم نعم. يؤخذ بالأفعال والأقوال، الأقوال التي ما تمسحت قد لا يؤخذ بها، مثل لو تكلم بكلام ما يليق وهو ما عقل ما يأثم لأنه لا عقل له، ومثلها الطلاق. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر رضي الله عنه، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر رضي الله عنه نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك، وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر رضي الله عنه إلى علي وعباس رضي الله عنهما، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر رضي الله عنه وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته فأصبته، ومنه يعروه واعتراني.
نعم. وهذا الحديث في القصة حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وتولى الخلافة أبو بكر الصديق، جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليها، فقال لها أبو بكر إن الرسول ما يورث. قال لها إن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا الحديث من الحديث المتواترة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. الحديث المتواتر قد رواه العشرة المبشرون بالجنة كلهم رواه هذا الحديث. وقد خفي ذلك على فاطمة وإن كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين ليست معصوبة غلطت ولم تزل مهاجرة أبا بكر حتى ماتت ولم تطل مدتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ويحتمل أن لو طالت لفهمت ذلك وفهمت من الصحابة هجرت أبا بكر لا تنسى غضبانه ظنه أنه لها حق. وكذلك العباس وفاطمة جاءوا يطلبون ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أبو بكر ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يورث لو كان يورث شوفوا فاطمة لها النص لأن البنت لها النص والباقي لعمها العباس لو كان يورث لكن ما يورث لو كان يورث يكون فاطمة لها النص وليس هناك عصبة إلا عمه وعمه له الباقي عصبة لو كان يورث لكن أبو بكر قال لها ما الرسول ما يورث وهذا روى 10 من الصحابة لكن لم تقتنع فهجرت أبا بكر وأنت غاضبة حتى توفيت. هذا في دليل على الإنسان غير معصوم وأن الإنسان قد يخطئ ولو كان كبيرا ولو كان عظيما ليس هناك معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ إليه. أما فاطمة ويسيد في سائر الجنة من أفضل النساء غلطت اجتهدت وأخطأت وظنت أن لها حق. أبو بكر رضي الله عنه هو مصيب قال لها أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا مما كان رسول الله يعمل به إلا عمله فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أخشى إني أترك شيئا مما فعله النبي أخشى من الزيغ. والزيغ هو البيع عن الحق. الله تعالى رب دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يعني لا تملها على الحق ولا تصف عن الحق وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال أبو بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها أنا أخشى إن تركت شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أخشى من الزيغ وأنا لا أترك شيئا فعله النبي إلا فعلته. وقال لها إن قرابة الرسول أحب إلي من قرابتي لو كان أستطيع لو أجد لك مخرج لا أعطيتك ما أجد لك مخرج. هذا الحديث أمامنا لا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة متواتر ما رواه العشرة المبشرون بالجنة ولكنها رضي الله عنها لم تقتنع لجأت على اجتهادها فلم تزل مهاجرة حتى توفيت مكث 6 أشهر وهي من أفضل نساء العالم بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي سيدة نساء الجنة ومع ذلك ليس معصومة ليس هناك معصوم الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله. والشاهد من الحديث الخمس أن جملة ما سألت فاطمة ميراثها من خيبر وخيبر بعضها صيح وبعضها عنوة فجرى فيها مجرى الخمس. وقد جاء في بعض طرق الحديث في كتاب المغازي قالت عائشة إن فاطمة جاءت تسأل نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفعى الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. هذا الشاهد ما بقي من خمس خيبر دل على مشروعية الخمس وأن الخمس يؤخذ من رأس الغنيمة. نعم.
حدثنا إسحاق بن محمد الفروي
نقف على الحديث الطويل هذا. نعم.
صلى الله عليك. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يستدل الرافضة أن هناك آية في القرآن قد سقطت وذكرها البخاري رحمه الله ويقولون الآية حافظوا على الصلاة وصلاة العصر فما صحة ذلك؟
حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى جاء في قراءة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر هذه محمولة على أنها تفسير هذه قراءة شاذة لا تثبت سبعية هي قراءة شاذة تحمل على أنها تفسير تصح تفسيرا ولا تصح قراءة هي تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى وليست قراءة. الرافضة لا ليسوا أهلا لأن يؤخذ بأقوالهم. الرافضة يزعمون أن هناك سورة أن سورة سقطت كاملة سورة الولاية بل يزعمون أن القرآن سقط ثلثيه ولا بقي إلا الثلث حتى أن ألف ويزعمون أن القرآن محرف حتى بعض الرافضة ألف كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أثبت أن القرآن محرف بل إنهم يجعلون أئمتهم يتصرفون في الكون وقعوا في الشرك الأكبر شرك الربوبية لأن أعظم شرك كفار قريش نسأل الله السلامة والعافية فليسوا أهلا لأنه أخذ بأقوالهم. نعم.
هذه حفظك الله سئلة من الشبكة يقول: كيف تحسب أو تحسب المطلقة العدة إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة، فمرة شهرين ومرة شهر ونصف وهكذا؟
إذا كانت تأتي العادة لابد تحسب ثلاث تأتي الدورة ثلاث مرات ولو كان بعد شهر أو شهرين. أما إذا كانت انقطعت العادة وأيست فإنها تعتد بثلاث أشهر أما إذا كانت تأتي العادة ولو تتأخر فلا بد من مرور ثلاث حيضات. يقول الله عز وجل: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو الحيضة، وقيل الحيضة هو الطهر في خلاف بين العلم، والأرجح أن المراد به الحيض، لما دام التحيض ولو بعد فترة فلا بد من مرور العادة عليه ثلاث مرات. أما إذا كانت يائسة أو انقطع أو ارتفع عنها الدم ولا يأتيها بالمرة فتعتد بالأشهر. نعم.
يقول السائل: الرؤية الشرعية لمن أراد الزواج والمرأة ليس لها محرم في البلد الذي تقيم فيه، هل تزول الخلوة بولدها الذي يبلغ من العمر 7 سنين، وما الواجب عليها؟
لا تزول الخلوة به، لا بد يكون ما يجوز يخلو بها. كيف ينظر إليها وفي بلد ليس لها ولي؟ وكيف تتزوج أيضا؟ يكتفي يعني إذا كان مثل وليها في بلد وهي في بلد يكتفي بإرسال المرأة تنظر إليها تختلف الصفات مو بلازم، أو يتحين لها فرصة وينظر إليها وهي لا تعلم، كما جاء عن جابر أنه خطب امرأة صار يتحين لها وينظر إليها من مكان وهي لا تعلم. نعم. أما أن يخلو بها بدون محرم فلا يجوز. نعم.
يقول هذه
7 سنين ما تزول به الخلوة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: امرأة مع مجموعة من النساء يستمعن إلى الدرس عبر الشبكة.
نعم.
ومن أسئلتهن: أولا، ما حكم لبس البنطال للمرأة أمام محارمها وأمام النساء خاصة ولو كان ضيقا؟
لبس المرأة البنطال لا يجوز، لأنه تشبه بالرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالبنطال من خصائص الرجال، فلا يجوز المرأة تلبس البنطال لا عند محارمها ولا عند النساء، لأنه من التشبه بالرجال، وإذا كان ضيق يكون أقبح وأقبح.
من الأسئلة: حكم تشقير الحواجب وما حكم إزالة الشعر الزائد بين الحاجبين إذا كان كثيفا؟
ليس المرأة تزيل الشعر بالحاجبين لأن هذا من النمص، والتشقير هذا إذا كان شعرها أسود فلا حاجة للتشقير، فهذا من تغيير خلق الله ومن التشبه بالكافرات والفاسقات. ولم نكن نسمع أو أحد يسأل من النساء عن تشغيل الحواجب حتى وجدت الآن الاتصال بالعالم الخارجي، وصرنا يرأينا في الشاشات من يشغل الحواجب وفي المجلات وفي الصحف، وصارت تسأل المرأة عن تشغيل الحواجب، ما في داعي لتشغيل الحواجب، تترك حاجبها كما خلقه الله، إذا كان أسود الحمد لله هذا أجمل شيء، لا تغير خلق الله ولا تشبه بالكافرات والفاسقات. نعم.
تقول: ما حكم جهل
هل هناك أجمل من الشعر الأسود؟ لكن انتكست الفطرة، صار بعض النساء تغير الشعر الأسود تجعله أشقر، لماذا؟ الشعر الأسود أجمل شيء، لكن إذا كان في شيب لا بأس تغير الأشقر، يغير شعر الرأس أو شعر اللحية بالأشقر لا بأس، لكن إذا كان ما في شيب شعر أسود لماذا تغيره أشقر؟ الأسود أجمل من الأشقر، لكن انتكست الفطرة. نعم. لا ما يصلح، إذا كان يوهم بأنه في نمص يكون أشد بعد. نعم.
تقول: ما حكم جهر بعض المأمومين بقراءة سورة الفاتحة خلف الإمام، وما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن؟ ما حكم جهر بعض المأمومين بقراءة سورة الفاتحة خلف الإمام وما حكم؟
لا يجهر، إنما بقدر ما يسمع نفسه، لكن لو يسمع الآية بعض الأحيان فلا بأس، لكن حاول انه ما يجهر. نعم.
وما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن والناس يؤدون تحية المسجد او السنة؟
كذلك ينبغي الانسان ان لا يرفع صوته حتى لا يشوش. جاء ما يدل على الذي يصنع دخل المسجد وراء من يرفع صوته، فقال: ما معنى كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض، او كما جاء في الحديث اذا كان من حوله يقرأ أو يتنفل يصلي النافلة فلا يجهر، أما إذا كان حظ من حوله يستمع له فلا بأس. نعم.
سائل من جدة يقول: شركة تجارية طلب منها أن تورد لجيوش التحالف الصليبي بالكويت سلعا تجارية، ووضعوا ضعف السعر الذي في السوق إضافة لبعض الإغراءات، فهل تقبل الشركة ذلك؟ لأنها لو لم تقبل فستقبل غيرها من الشركات.
ليس لها ذلك، لا يجوز إعانة الكفرة ولا إمدادهم بشيء، وكون كونها إذا لم تقبل هي تأتي شركة أخرى ليس مبررا لها، ليس مبررا لها، بل تنهى هي وتنهى الشركات الأخرى، ليس لهم أن يساعدوا الكفرة بشيء، نعم، ولا يعينهم بشيء، نعم، بل يجب مقاطعتهم وقطع المدد عنهم حتى يرتحلوا ويتركوا ظلمهم وبغيهم، لأنهم ظلموا بغاة في حربهم. نعم.
يقول: ما حكم بيع العباءات ما تسمى بالعباءات الفرنسية المخصرة؟
لا يجوز المرأة لبس العباءة المخصرة، لأنها تدعو إلى الشر والفساد، وهي دعوة الفساق، فتبرج عزيزتها وتضع على كتفيها تشبه بالرجال، وتدعو الفساق إلى نفسها، يتسبب في مشاكل. لكن تلبس عباءة فضفاضة تجعلها على رأسها لا على كتفيها، لا تشبه بالرجال ولا تكون مخصرة حتى تكون ساترة، لأن الفساق إذا رأوها بهذه الحالة تسلطوا عليها. أما إذا لبست عباءة متسترة يعرف الفساق أنها ليست منهم وليسوا منها، يعرضون عنها. نعم.
يقول: أيقال أن الهجرة من فلسطين واجبة للمسلم إذا لم يستطع إقامة دينه هناك؟
الهجرة عامة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة، فلسطين وغير فلسطين، ما تخص فلسطين. الهجرة في كل بلد لا يستطيع أن يقيم دينه يجب عليه أن يهاجر إذا استطاع، سواء فلسطين أو غير فلسطين. نعم. لكن إذا فلسطين إذا كان يقاتل اليهود وهو جاهدون وهم مستقيمين على دينهم، عنده في صحوة، لما في فلسطين في صحوة عندهم، وفي عندهم يعني الآن دورات ومسابقات تبشر بخير، إذا كان يعني مستقيم يقيم دينه ويجاهد اليهود فهو على خير. نعم.
السؤال الأخير يقول: لا أخفى على فضيلتكم الاستغلال الذي يقوم به بعض دعاة الشر من العلمانيين وغيرهم في استغلال هذه الأحداث لنشر المنكرات والوصول إلى أهدافهم، فما نصيحتكم للدعاة ولطلبة العلم؟ وقد ظهر على التلفاز بعض البرامج التي يستضاف فيه بعض النساء المتبرجات، فما توجيهكم حفظكم الله؟
نصيحة لله العلم والدعاة أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن يأمر بالمعروف على المنكر بالحكم والموعظة الحسنة، وأن يغيروا المنكر ويزيلوا المنكر ويجاهدوا الفساق والمنافقين بالكلمة وبالدعوة إلى الله وبالتحذير والتخويف وبرفع الأمر إلى ولاة الأمور حتى يزول هذا المنكر. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدوء، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.